بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. تفسير من الكثير في تفسير آيتي. قال إلى أن قال وحدثنا الحسن بن زبرقان النخعي حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئا، وإنما هو المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام، وهذا مرسل جيد. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: هما فجران، فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا، ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال وهو الذي يحرم الشراب قال عطاء: فأما إذا سطع سطوعا في السماء وسطوعه أن يذهب في السماء طولا، فإنه لا يحرم به شراب للصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب للصيام وفات الحج. وهذا إسناد صحيح لابن عباس وعطاء، وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله. مسألة: ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، وفي حديث أم سلمة عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي في صحيح مسلم عن عائشة ثم لا يفطر ولا يقضي وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ. فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخ على شرط الشيخين كما ترى، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا، ومنهم من ذهب إليه. ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وعطاء وهشام بن عروة والحسن البصري، ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنبا نائما فلا عليه لحديث عائشة وأم سلمة، أو مختار فلا صوم له لحديث أبي هريرة. يحكى هذا عن عروة وطاووس والحسن، ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه فيقضيه، وأما النفل فلا يضره. رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي، وهو رواية عن الحسن البصري أيضا. ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم سلمة، ولكن لا تاريخ معه، وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية، وهو بعيد أيضا إذ لا تاريخ، بل الظاهر من التاريخ خلافه. ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها، والله أعلم.
الله أعلم. الحمد لله مكرمنا بالقرآن ومن أنزله عليه وبالسنة الغرة والبيان الذي يهدي إليه ويدل عليه. اللهم لك الحمد شكرا، فصلي على عبدك المجتبى المصطفى محمد خير الخلائق طرا، من أعليت له منزلة ورفعت له قدرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار بسبيلهم وجرى في مجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الكبراء، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ المفسر رحمه الله تعالى الكلام عن قوله سبحانه وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وبين لنا ما أشار إليه القرآن وجاءت به السنة من إباحة الله تعالى للصائم تناول المفطرات حتى يتبين الفجر. وتقدم معنا من الأحاديث ما كان بين سحوره صلى الله عليه وسلم والأذان نحو 50 آية، قدر قراءة 50 آية. فعلمنا أن الاحتياط مستحب، ولا حكم بالفطر وبالبطلان للصوم إلا على من علم طلوع الفجر أو ظنه بعلامة ناجزة. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وذكر لنا حديث نداء سيدنا بلال وسيدنا ابن أم مكتوم. وأما الرواية التي فيها ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويطلع هذا، فإن نزول هذا من على الزور أو من المكان المرتفع الذي يؤذن فيه إلى بيته، وطلوع هذا من خروجه من بيته وذهابه إلى ذلك المكان، فيبقى وقت ما بين هذا وذاك، فلم يكن في مكان واحد يطلع وينزل هذا، ولكن يأتي هذا إلى المكان فيؤذن فيعود إلى بيته، فيتحرك الآخر من البيت حتى يصل إلى المكان الذي يؤذن فيه فيؤذن. فبين صلى الله عليه وسلم أيضا الفجرين، الفجر الكاذب والفجر الصادق. وقالوا: وكاذب الفجر يبدو قبل صادقه، وأول الغيث قطر ثم ينسكب، فيظهر ضوء مستطيل فسرعان ما يذهب ويضمحل وتعود الظلمة بعده. وهكذا شؤون الاستطالة، كل من تطاول واستطال بما لا ينبغي فسيضمحل ويتلاشى ولا حقيقة له، ويأتي الفجر الصادق غير مستطيل منتشرا معترضا في الأفق هكذا، فهذا يزداد ويزداد ويزداد حتى تطلع الشمس. وهكذا الصادقون كالفجر الصادق لا يزالون في ازدياد حتى تطلع عليهم شمس المعرفة والوصول. وأن الفجر الكاذب لا يحرم شيئا ولا يلزم به الصوم ولا يبيح صلاة الفجر حتى يطلع الفجر الصادق الذي يسطع سطوعا في السماء فيذهب على هذا الانتشار معترضا، فحينئذ يترتب دخول اليوم على هذا الفجر الصادق وحرمة الطعام والشراب على من يصوم إلى غير ذلك. واستطرد الشيخ عليه رحمة الله من هذه المسألة إلى أن من أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل، أو أن حائضا انقطع دمها قبل طلوع الفجر ولم تغتسل حتى طلع الفجر، فهل لهم الصيام ويصومون أم لا؟ قال: من جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب دليل على أنه من أدركه الفجر وهو جنب فعليه أن يغتسل وصومه صحيح، وأنه لا يلزمه تقديم الغسل قبل الفجر، ولكن ذلك مستحب وسنة، فيستحب لمن أجنب أن يغتسل قبل أن يطلع الفجر فذلك أفضل. والذي عليه الأئمة الأربعة كما بيّن الشيخ وجمهور السلف والخلف أنه لا يضر ولا يبطل صومه، بل يغتسل ويستمر في الصوم. كذلك الحائض إذا طهرت قبل الفجر فنوت ثم طلع الفجر ولم تغتسل فتغتسل بعد طلوع الفجر وصوم ذلك اليوم صحيح لها. وهكذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، قال صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، وقد فعل ذلك لبيان الجواز صلى الله عليه وسلم. فقالوا لست مثلنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وفي رواية أنه غضب لما قال له إنك لست مثلنا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، فلا تجدون أتقى من مسلكي ولا أنقى من مسيري ولا خير من عملي، فأنا القدوة لكم وأنا أعرفكم بالله، فأنا أخشاكم لهذا الإله وأنا أعلمكم بما ينبغي أن أترك من أجله وما أفعل من أجله جل جلاله وتعالى في علاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا بيان أن الأصل في أفعاله وأحواله وتقريراته القدوة والتشريع، هكذا حتى يدل دليل على أن هذا الأمر مخصوص به أو لفعل مخصوص أو لوقت مخصوص، وما لم يدل الدليل على ذلك فجميع أقواله تشريع وجميع أفعاله تشريع وجميع تقريراته تشريع صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة للعالمين، فهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال، فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال. فدل الدليل في مواصلة الصوم أن ذلك مخصوص به ولا يجوز لغيره، فنهاهم عن الوصال وهو أن يستمر في الصيام فلا يتناول مفطر في الليل إلى أن يصوم اليوم الثاني أيضا ويستمر هكذا، فهذا الوصال محرم على عامة المؤمنين، جائز للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودل الدليل على ذلك وقال نهاهم عن، قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يقوى على مواصلة الأيام ما لا يقوى عليه غيره صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا لما أوتي الشيخ أبو بكر بن سالم عليه رحمة الله من قوة الروح والإيمان والجين ما يستطيع به أن يواصل، فكان إذا صام في أيام شدة الحر في حضر موت يأتي في وقت الفطر فيأخذ بسرة من البسر الغاشية غير الطري فيأخذ تناولها لأجل إذهاب الوصال ويستمر، فكأنه ما ليس بمواصل يذهب الوصال للخروج من الحرج والخروج من النهي، فيأكل هذه البسرة ويواصل صومه اليوم الثاني والثالث والرابع الخامس، كل بسرة بسرة عند المغرب وهكذا 10 أيام 20 يوم 30 يوم 40 50 60 70 80 إلى 3 أشهر 3 أشهر يواصل، ولكنه عند المغرب يتناول هذه البسرة فيأخذ بسرة عند المغرب لأجل أن يذهب خطر الوصال أو النهي عن الوصال عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا بيّن لنا عليه الصلاة والسلام ويقول إن من قال إنه من أصبح جنبا لم يغتسل فعليه القضاء، يذكر عن أبي هريرة أو عن ابن عمر ويذكر أنهما رجعا عن ذلك بعدما أخبرتهما أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر قبل أن يغتسل فيغتسل بعد الفجر ويصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودعوى النسخ كما بيّن الشيخ ما تتفق لأنه لم يضبط لنا في ذلك تاريخ، والقول بالآية أنها ناسخة أبعد لأن لأن ظاهر الروايات أن الوقائع بعد نزول هذه الآية. فإذن يقول أنه جمع بعضهم بين هذه الأقوال أن الكمال والأفضل والسنة أن يغتسل قبل الفجر وذلك أفضل، وأنه إن أخر فذلك جائز ولا يبطل الصوم. قال هذا أقرب للجمع بين هذه الروايات. بعضهم فرق بين الفرض والنفل، وكذلك لا 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 لا, لا يظهر دليل في ذلك التفريق بين صوم النفل وصوم الفرض من حيث إذا أصبح جنوبا. فعلمنا ذلك، وأن الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله وجمهور السلف والخلف على صحة الصوم. أما القول بسنية الاغتسال قبل الفجر فلا إشكال فيه ولا بعد، بل هو طريق للجمع بين الروايات كما أشار الشيخ رضي الله تعالى عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وضو الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. وسنديكم المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم إلى أن قال: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبيد بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قال: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من الفجر. الله أكبر. هكذا متعلق الكلام بما مر إذن في التفسير: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فذكره الإمام البخاري هنا وجعله مقدمة لأبواب تأتي في استحباب السحور، لأن سبب نزول الآية وما استقر عليه الحال يفيد استحباب السحور للصائم، ولأنه رخصة من الله لهم أن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وذكر لنا ما تقدم ذكره من حديث سيدنا قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وأنه كان رجل يعمل لأجل كسب قوته وقوت أهله، فكان يشتغل في النهار وهو صائم، ولما جاء وقت الإفطار بعد المغرب إلى زوجته قال: هل أعندك طعام؟ وذكرنا أن حالة بيوت الصحابة كان يغلب عليها مثل هذا، وأنه لا يجدون الطعام في كل وقت، وأنه بعض الأيام ما يكون طعام في البيوت. فقالت: لا، ما عندي، ولكن أنطلق فأطلب لك. ولما ذهبت تبحث عن شيء حتى تمكنت من إحضار طعام، وجدته غلبته عيناه لمكان شغله في النهار وإرهاقه لذلك، فنام. ومن نام قبل نزول الحكم والرخصة من الله ما عاد يجوز له أن يأكل. فلما رجعت وجدته قد نام قالت: خيبة لك، رحت من أجلك جيب الطعام، ولأن حرم عليك تناول الطعام. فما قدر يتناول شيء، ومع شدة جوعه قال: ما أخون الأمانة ولا أتناول بعدما نمت، خلاص. فبقي صائم إلى اليوم الثاني، ما عاد جاء وقت النهار إلا أغمي عليه، غشي عليه، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وشق عليه ذلك صلى الله عليه وسلم وفي على أحوال أمته فنزلت الآية الكريمة وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم ودن باس لهن إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الحمد لله على تيسيره وعلى تخفيفه وجزى الله عنا الصحابة خير الجزاء, هم سبب خروج هذه التيسيرات وسبب خروج هذه الترتيبات الربانية والتشريعات الإلهية, جزاهم الله عنا خير الجزاء. اقرأ.
باب قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل, فيه البلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبإليه حدثنا حجاج قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي, فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وبه إليه حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر, فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما, فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
وتقدم معنا هذا في الروايات وبيانه صلى الله عليه وسلم وقوله لسيدنا عدي بن حاتم إن وسادك إذن لعريض يسع الليل والنهار الوسادة حقك هذا تبين فتريد تتبين من تحت الوسادة وهذا ينتشر في الأفق كله وإيش الوسادة حقك تكون أمام هذا, ففي قوله صلى الله عليه وسلم له هذا نوع من المباسطة لهم والممازحة للصحابة عليهم رضوان الله تعالى, ويقول تبغى تبين الخيط الأبيض مزور من تحت الوسادة حقك, قال إن وسادك إذن لعريض تسع ليل ونهار كامل الوسادة حقك كم تأخذ هذا. صلى الله عليه وسلم تكلم معه بهذا الكلام مزمزحة ومباسطة له صلى الله عليه وسلم, وهكذا كان في يدي يمازح الصحبة وقت المزح معتدلا في المزح من غير ما إذى ولا كذب, ليس في مزاح إذى لأحد ولا كذب, ويقول الحق صلى الله عليه وسلم في الجد والهزل لا يقول إلا الحق عليه الصلاة والسلام في الغضب والرضا في الجد وفي المزاح إني لأمزح ولا أقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا جاءت عنه أنه جاءت امرأة تذكر بعض أخبار زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم, قال زوجك ذاك الذي بعينيه بياض, قالت يا رسول الله ما بعيني زوجي, قال بلى, قالت يا رسول الله زوجي سليم ما بعيني بياض, قال ما من إنسان إلا في عينه بياض, أنا قلت لك بياض في النون حقه لأن البياض في المكتنف بالحدقة كل إنسان عنده بياض. فكان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم مطايبة وممازحة لأصحابه الكرام عليهم رضوان الله تعالى, قال يا رسول الله أريد منك أن تأمر لي بمركوب أركب عليه في الخروج في السفر, قال نحملك على ابن الناقة, يا رسول الله ما يصنع لي ابن الناقة ظن أنه قعود صغير, قال أنا بغيت يعني جمل, قالوا هل يلد الجمل الناقة الجمل الكبير اللي بنعطيك إياه ابن الناقة ولا هو ابن الناقة ضروري, وهل يلد الجمل إلا الناقة, قال بنعطيك ما قصدي صغير ابن الناقة حتى كبير ابن الناقة مكانه ابن الناقة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بين وتبين الصحابة ونزل بعد ذلك قوله من الفجر, وفيه أنه قد يؤخر بعض البيان للحاجة فإذا جاءت الحاجة بين لهم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. اقرأ.
باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. وبإليه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة رضي الله عنه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. باب تأخير السحور. وبإليه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال رضي الله عنه قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب قدر كم
في هذين الحديثين أيضاً حديث سيدنا بلال لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه يؤذن بليل أن يؤذن قبل الفجر. يقول إيش أن بلالا كان يؤذن بليل يعني قبل أن يطلع الفجر. ومن هنا علم أن للصبح أذانان أذان قبل طلوع الفجر وأذان مع طلوع الفجر فالأذان الأول من بعد نصف الليل يصح قبل أن يطلع الفجر فيكون أذان أول من هنا استحب للفجر وحده دون بقية الصلوات الخمس أذانان إلا الجمعة فيستحب لها أذانان الأذان الذي أحدثه سيدنا عثمان بن عفان وهو أيضا قبل الوقت من أجل مجيء الناس والقصد أنه يعلن الأذان ليتأهب الناس للجمعة وليأتوا ويحضرون الجمعة وصار العمل الآن في أكثر البلاد أن الأذان الأول أيضا عند دخول الوقت لكن بينه وبين دخول الخطيب مدة يستطيع السامع للأذان أن يأتي وكان الأذان إلا واحد عند دخول الخطيب يخرج صلى الله عليه وسلم وقت الزوال فيسلم عليهم على المنبر فيؤذن المؤذن فهذا هو الأذان. وكذلك كان في عهد سيدنا أبو بكر وفي عهد سيدنا عمر يخرجون وقت الزوال فإذا سلم عليهم أذنوا وهو هذا هو الأذان الواحد. فلما كان كثر الناس وتأخر بعض الناس عن حضور الجمعة أمر سيدنا عثمان بأذان أول قبل أن يخرج الخطيب وأن يبدأ الخطبة فيؤذن حتى يتجمع الناس والذين في أعمالهم أو أشغالهم في محلات بعيدة ينتبهون فيخرجون ثم يجتمعون ثم يخرج سيدنا عثمان فيسلم فيؤذن الأذان هذا الثاني الذي هو كان المعهود سابقا فصار للجمعة وللفجر أذانان ولغيرها من الصلوات أذان واحد أذان واحد. فالأذان للفجر الأول يدخل وقته من بعد نصف الليل أن يقصد به الاستغفار في السحر وأخذ النصيب من قيام الليل والأذان الثاني يقصد به أداء الفريضة والامتناع عن المفطرات وهو الأذان عند دخول الوقت. وكان يقوم بسيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه فإنه لا يؤذن ابن أم مكتوم حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. وقد فهمت معنى الرقي ذهابه من بيته ودخوله وطلوعه إلى المكان المرتفع الذي يؤذن فيه وهذا يأخذ وقت. كما أنه يقول أيضا بعض الشراح أن بأذان سيدنا بلال كان يتمهل فيه يسكت بين الكلمة والكلمة 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 ويسكت يطول الوقت لأذان سيدنا بلال عليه رضوان الله تعالى حتى ينتهي من أذانه قرب الفجر يتحرك هذاك فيطلع يكون طلع الفجر فيؤذن معلنا أن الفجر قد طلع سواء إن بلالا ينادي بليلين قبل يتعلق بفائدة للسامعين إذا كان وقت الأذان مشتبه مزمل أن يكون عند طلوع الفجر فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب بل يمنع طلوع الفجر الصادق. صحيح أذن أو لم يؤذن القصد طلوع الفجر. فأيضا الحكمة في مشروعية التأهب لإدراك الصبح في أول وقتها فيؤذن أذان قبل ذلك. صحح النووي عليه رضوان الله أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني كما ذكرنا أجاب العديد في شرح مسلم أن بلالا كان يؤذن ويتربص بأذانه للدعاء أو يتربص بعد أذانه للدعاء، فإذا قارب طلوع الفجر فجري نزل فأخبر ابن مكتوم فيتأهب بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع. هذا معنى ينزل هذا ويرقى هذا، يقول أنه كأنه يأذن ويدعو ويتأثر ثم يخرج إذا قارب الفجر، فيمر على ابن مكتوم يقول له وقت قرب الفجر فيتوضأ ويتهيأ ويطلع وينادي ابن أم مكتوم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فعلى هذا يكون ما بين الأذانين خصوصا بداية أذان بلال إلى أن يأذن مكتوم وقت متسع يستطيع أن يتم الصائم فيه سحوره وأن يقضيه على التمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم التفصيل إلى الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى، فنفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين أمين. لأن قال: ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن صوم النفل يصح بنية قبل الزوال، مع قول مالك إنه لا يصح بنية من النهار بنية من النهار كالواجب، واختاره المزني، فالأول مخفف والثاني مشدد، فرجع الأمر إلى المرتبتي الميزان. ووجه الأول ما ورد من الاتباع في ذلك للشارع في توسعته على الأمة في أمر النفل، ووجه الثاني الاحتياط للنفل كالفرض بجامع أن كلا منهما مأمور به شرعا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فشمل النفل لا لإطلاقه لفظ الصيام، ويصح أن يكون الأول خاصا بالأصاغر والثاني خاصا بالأكابر، فافهم.
نعم، الأئمة الثلاثة يقولون أن صوم النفل يجوز أن ينويه بعد الفجر ما دام لم يتناول المفطر بعد طلوع الشمس وقت الضحى إلى الزوال، ما دام لم يتناول المفطر يمكن أن ينوي الصوم ويصح الصوم، هذا في النفل دون الفرض. الفرض سواء كان رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة كله فرض، لابد من النية من الليل. إلا النفل يجوز أن ينوي بعد الصلاة الصبح بعد طلوع الشمس ما دام لم يتناول المفطر وأراد أن يصوم فليصوم. هذا في صوم النفل. وقال الإمام مالك: لا، النفل مثل الفرض، لا بد ينوي من الليل وإلا لا صوم له، احتياطا لأجل الصوم النفل. وتقدم معنا قول الإمام أبي حنيفة رضي الله بجواز النية ولو من بعد الفجر حتى في الفرض. قرأ.
ومن ذلك قول
أبو حنيفة أنه إذا كان أكثر النهار لم يمضي فيجوز أن ينوي الصوم، عكس مذهب الإمام مالك، قال ولو كان نفلا فلا يجوز أن ينوي، ده قال ولو كان فرضا فيجوز أن ينوي، لكن إذا كان نفلا صار الأئمة الثلاثة يقولون أنه يجوز أن ينوي إلى الزوال، إلا الإمام مالك عليه الصلاة والسلام يقول لابد من النية من الليل. قرأ.
ومن ذلك قول الأئمة الأربعة إن صوم الجنب صحيح، مع قول أبي هريرة وسالم بن عبد الله إنه يبطل صومه كما مر في أول الباب، وإنه يمسك ويقضي، ومع قول أروة والحسن إنه إن أخر الغسل بغير عذر بطل صومه، ومع قول النخعي إن كان في الفرض يقضي، فالأول مخفف والثاني مشدد والثالث مفصل، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول تقرير الشارع من أصبح جنبا على صومه وعدم أمره بالقضاء. ووجه الثاني أن الصوم يشبه صفة الصمادانية في الاسم، فلا ينبغي أن يكون صاحبها إلا مطهرا من صفات الشياطين. والجنب في حضرة الشيطان ما لم يغتسل، فكما تبطل صلاة من خرج من حضرة الله الخاصة، فكذلك يبطل صوم من خرج من حضرة الله تعالى إلى حضرة الشياطين. ومن هنا يعرف توجيه القول المفصل. وأما وجه قول النخعي فهو لأن الفرض لا يجوز الخروج منه بخلاف النفل، فلذلك شدد فيه بالقضاء لعدم تأديته على وجه الكمال. فالأول خاص بالأصاغر، والثاني خاص بالأكابر، وكذلك ما وافقه.
نعم، تقدمت هذه المسألة وأشار إليها بالتفصيل، أنه إذا طلع الفجر وهو لم يغتسل بعد فلئم الأربعة كما تقدم معنا، وجمهور السلف والخلف قالوا يغتسل ولا يقضي وصومه صحيح، وذكر قول أبي هريرة وسالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أنهما رجع عن ذلك القول، وذكر أيضا قول عروة والحسن إن كان أخر الغسل بغير عذر بطل صوم أو بعذر لم يبطل صوم، وذكر أيضا قول النخعي في التفريق بين الفرض والنفل أنه في الفرض لا يصح وعليه القضاء، وفي النفل يجوز له ذلك ويصح صومه. وعلمت ما أشار ابن كثير من أن من أحسن أوجه الجمع بين الروايات أن يقال أن الأفضل والسنة والاستحباب أن يغتسل قبل الفجر لكمال الصوم، وإن أخره لم يبطل الصوم، وهذا وجه حسن للجمع بين الروايات. اقرأ.
ومن ذلك قول الأوزعي بإبطال صوم بالغيبة والكذب
والكذب
مع قول الأئمة بصحة الصوم مع النقص، فالأول خاص بالأكابر، والثاني خاص بالأصاغر، وهم غالب الناس اليوم، فلا يكاد أحدهم يسلم له يوم واحد من غيبة أو كذب. ومن هنا اختلى بعض الفقراء في جميع رمضان حفظا لنفسه من الغيبة أو سماعها من غيره.
أو سماعها من غيره، والله أعلم. فالإمام الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله تعالى مقبور في لبنان، يقول بأنه من اغتاب أو كذب بطل صومه، وعليه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم. قال الشيخ شعراني هذا يعني الأكابر من الأمة، هذا يصلح لهم القول، من حد منهم كذب الغتاب يروح يقضي، ما يصح صومه هذا. قال أما الأصاغر، أو قال أكثر الناس في هذا الزمن، زمان على القرن العاشر الهجري قبل 4 قرون، قال إنه صاروا بهذه المثابة بهذه الصورة، ولهذا بعض المريدين اختلى في رمضان ما عاد يكلم أحد ولا أحد يكلمه حتى لا يقع في كذب ولا في غيبة أو يسمعها من غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قراءة في كتاب بهجة المحافل وبقية الأماثل في تلخيص المعجزات السير والشمائل للإمام الفقيه عماد الدين بن يحيى بن أبي بكر العامري، نفعنا الله وإياكم بالعلم في الدارين آمين رضي الله عنكم. وأما عبد المطلب فاسمه شيبة الحمد، وقيل عامر، وعاش 140 سنة. سمي عبد المطلب لأن أباه هاشما توفي وهو صغير، فغلبت عليه أمه سلمى الأنصارية النجارية بالمدينة، فلما شب وترعرع ذهب له عمه المطلب بن عبد المناف، فقدم به مكة مردفه خلفه، وكان آدم اللون، فقال الناس عبد المطلب، فلزمه ذلك، وكان شريفا في قومه، مبجلا معظما عندهم، يوضع له بساط في ظل الكعبة لا يجلس عليه غيره، وكانوا يسمونه الفيض والفياض لسماحته وكرمه. ورأى الرؤيا المشهورة في أمر زمزم وأثارها بعد أن درست آثارها، وتم له مع قومه ما تم في حفرها، وله أخبار طويلة ومآثر جليلة.
عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا أمه من النجاريين من المدينة المنورة من الأنصار، وقد السوابق تقرب وتعمل، فجاء هاشم إلى المدينة ويتزوج عند بني النجار الذين سينزل عندهم حفيده المختار، فتزوج وولدت له ولد، لا خرج من بطن أمه في رأس شيب وسمي شيبة الحمد، فصار اسمه شيبة الحمد. طلبوا أبوه من أمه ليحمله معه إلى المكة فأبت، قال تريد الولد عندها، أوصى عند موته أوصى قال شوفوا ولدي هناك في المدينة، إذا أنا متت ضموا الولد إليكم. فولده الاسم من أخوها المطلب بن عبد مناف، أخوه هاشم بن عبد مناف، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل أربعة أولاد عبد مناف. فالمطلب هذا شقيق من هاشم، ذهب إلى المدينة المنورة وأخذ الولد منهم ودخلوا وجابوا إلى المتنفيذ لوصية أخيه، فلما كان لونه أسمر وداخل به إلى مكة ويشوف يقول هذا المطلب هذا عبد المطلب، ظنوا أنه اشتراه أنه عبد المطلب وهو ابن أخيه، فيقولون هذا عبد المطلب، فغلب عليه هذا الاسم ما عاد حد يقول له شيء بدل حمد، فصاروا يقولون عبد المطلب المطلب اللي عمه وهو ابن هاشم شيبة الحمد بن وقيل انه ايضا سمي عامر شيبة الحمد وعامر، ثم انه كبراء وعرف له قدره وعرفت له مكانته حتى جعل له تمييز وبساط عند الكعبة ما يجلس عليه إلا هو، ما صار شيخ الحرم، ووقعت له الرؤيا في رد بير زمزم التي قد طمها جرهم وما عاد بقي فيها أثر لها أثر، وتماما سووها بالأرض وسقفوها وسووها بالأرض، وكانوا قد دفنوا فيها بعض لباس الكعبة وبعض ذهبها وبعض زينه، فأري أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، وكان عند في الحجر نايم من يمر بحفر بئر زمزم وعين له مكانه، فتيقن الرؤيا وتعرف المكان وجاء يحفر معه الحارث ولده، فيتمنعه قريش وهو لا يبالي وقالوا هذا محل الذبح لأصنامنا وآلهتنا، قال زمزم فين أنت، وين عهد الناس بزمزم، كلام قديم والعدل وخبر. فلما استمر في الحفر ظهرت الكنوز اللي دفنوها هذولا وظهر ووصل إلى عند الماء فعرفت له قريش قدرا، فذاك بعد طبها من جرهمي مضى عليها نحو 500 سنة لا يعرف الأنام عنها ما يبين، حتى أري في نومه مكانها خاطبه هاتف من قد صانها، وكان قد منعته قريش مما رامه نهته فلم يبالي بل تصدى وحفر واستخرج الذي بها من الدرر، فعرفت له قريش قدره وعظمت من بعد ذاك أمره، فكان له هذا البساط يجلس عليه ما يجلس عليه غيره، فكان صلى الله عليه وسلم أيام صغره يأتي ويجلس على البساط، فإذا أراد أن يخرجوه يقولهم لدعوه إن لابني هذا شان، هذا ابني له شان له مكان خلوه ويصلح له البساط، غيره يمنعوه، أما هذا فاتركوه، مع أنه توفي جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنوات صلى الله عليه وسلم، وكان يجي في ذاك السن ويقعد في البساط بجانب، فيقول لهم جده عبد المطلب دعوه واتركوه فإن له شان، هذا له قدر وله منزل ما حد يخرجه من ذا المكان، فما كان يسمحون لأحد يجلس على هذا البساط بجانب الكعبة إلا عبد المطلب. وكفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه 2 فتوفي، فكفله عمه أبو طالب بن عبد المطلب.
وأما هاشم فاسمه عمرو وسمي هاشما لأنه هشم الثريد لقومه في المجاعة وبلغ في الكرم مبلغا وأطعم الوحوش في رؤوس الجبال
نعم كانوا أهل كرم منهم هذا عبد المطلب سموه الفيض والفياض لسماحته وسعة كرمه. هاشم اسمه عمرو أصله عمرو بن عبد مناف لكن اشتهر بهاشم وانطلقت عليه هاشم بسبب الكرم، أنه لما وقعت المجاعة والصغب بالناس يهشم الثريد والبر واللحم يقسم على الناس ويفتح المجال للناس، والناس في مجاعة وفي وقت شدة، فسمي هاشم هشم الثريد، ولهذا صار يضرب به المثل في الكرم قبل حاتم، قبل أن يأتي حاتم، وكرمه فاق كرم حاتم الطائي، فكان سمي هاشم لأنه هشم الثريد وأنفق أوقات المجاعة وأوقات الشدة، وكان له جفان يعمل فيها الثريد ويفتحها للناس ويوصل إلى بيوتهم ولا يمنع أحد أن يأتي يأكل في وقت المجاعة. هاشم جده صلى الله عليه وسلم اسمه عمر بن عبد مناف. قرأ.
وأما عبد مناف فاسمه المغيرة، وكان يقال له قمر البطحاء لسماحته وجماله، وورثه قصي المجد فأعرق فيه، وأطاعته قريش كما دانت لأبيه.
كانوا هم الشيوخ في الحرم من قبل يتولون الإمارة، وكان يتنقل فيهم نور النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد مناف اسمه المغيرة، والنبي لما سرد نسبه اقتصر على الأسماء المشهورة من أباه وما تتبع أصل أسمائهم، فذكر عبد المطلب ولم يقل شيبة الحامد، وذكر هاشم ولم يقل عمرو، وذكر عبد مناف ولم يقول المغيرة، مع أنه عبد مناف اسم ما يستحب في الإسلام ولا ينبغي عبد مناف، ومن عن مناف أيضا اسم من أسماء بعض أصنامهم، ولكن مشى على الأسماء فما تحرج في ذكرها، وقال بين عبد مناف بن عبد المط بن عبد مناف وما تحرج في ذكرها صلى الله عليه وسلم، وسرد نسبه على المشهور من أسماء آبائه. نعم.
وأما قصي واسمه زيد فهو الذي ألف قريشا وجمعها وجعلها 12 قبيلة وجعل لكل قبيلة منزلة، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجمعا، وزاد في مكة شيئا من الحرم، وجعل دار الندوة التي يجتمعون فيها لمهامتهم وعظم البيت الحرام والمشاعر العظام، وسن الرفادة وهي طعام، أمر قريشا أن يهيئوه للحجيج في كل عام فأطاعوه في ذلك، ولقب قصيا لأنه بعد عن عشيرته في بلاد قضاعة حين احتملته أمه فاطمة.
يقول عمد النواحي عمد عندنا في البلاد هنا في حضرموت، وتزوج من هناك فسمي قصي تقاصى في البلاد، بعد في البلاد قصي، وجاء حملته أمه كانت من أهل وادي عمد، هذا من عمد من قضاعة قضايين، فبعض جداته من هنا صلى الله عليه وسلم. قرأ.
وكلاب اسمه حكيم ويقال الحكم ويقال المهذب، سمي كلابا لمحبة الصيد بالكلاب، ولؤي بالهمزة عند الأكثرين، وفهر قيل لقب لقب واسمه قريش، والصواب أنه اسمه وأن النضر أبو قريش كما تقدم، والله أعلم.
الله أعلم. وينتقل إلى ذكر أمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونكتفي بهذا. عندنا الجنازتان، جنازة السيد حسن بن علوي بن عمر العيدروس وجنازة الشيخ بامحيمود، كلاهما من أخيار هذه البلدة ومن أهل النور في هذه البلدة ومن أهل المحبة للحق ورسوله والصالحين في هذه البلدة، عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وضعف لنا النفحات كما سمعتم، نفحة من نفحات الحبيب محمد الهدار في كلام ابنه الحبيب زين، ليتكلم بمعكم من الكلام الزين الطيب، والله يوفر حظنا من النفحات، ودخلنا في دائرة أهل العنايات والرعايات، ويرحم منا ولنا الأحياء والأموات، ويتقبل هذين ويجعل قبريهما رياضا من رياض الجنة، ويثبتهما بالقول الثابت، ويجعل مستقر روحيهما في فردوسه الأعلى، معين عليهم من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وخلفهم الله فينا وفي أهل هذه البلدة وفي أهل السنة وفي المسلمين بخلف صالح، وبارك في أولادهم وأحفادهم منتمين إليهم بركة تامة، وغفر لموتانا وأحيانا بالمغفرة الواسعة، وفر حظنا من هذه الليالي وهذه الأيام، من ضمن في سلك الكرام وإلى حضرة النبي محمد.